المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب لشارحه. هذه الليلة ليلة الأربعاء الرابعة من شهر رجب من سنة 39 و400 وألف، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. الدرس الماضي كنا تكلمنا على المقدمة السابعة وهي في مصطلحات المعربات والمبنيات، ثم بدأنا قليلا بالمقدمة الثامنة التي كانت عن علامات الإعراب. فتكلمنا إجمالا على علامات الإعراب، وقرأنا بدايات ما قاله المصنف، فقلنا إن العلامات جمع علامة، والعلامة سميت علامة من العلم لأنها تعلم بماذا؟ تعلم بالحكم الإعرابي. فعلامات الإعراب لا تكون إلا في آخر الكلمات المعربة، كلما رأيت كلمة معربة اسما أو مضارعا وفي آخرها ضمة علمت أن حكمها الرفع، وإذا رأيت كلمة معربة اسما أو مضارعا وعلى آخرها فتحة علمت أن حكمها النصب، وإذا رأيت اسما معربا على آخره كسرة علمت أن حكمه الجر، وإذا رأيت مضارعا معربا على آخره سكون علمت أن حكمه الجزم. فهي علامات تعلم المستمع والمخاطب الحكم الإعرابي للكلمات المعربة. وضربنا على ذلك عدة أمثلة من الأسماء والمضارع، ثم قلنا إن علامات الإعراب يقسمها النحويون وأهل الإعراب تقسيمين باعتبارين. الاعتبار الأول تقسيمها من حيث الظهور والتقدير، فيقولون علامات الإعراب إما ظاهرة وإما مقدرة. والتقسيم الثاني باعتبار الأصالة والفرعية، فيقولون إن علامة الإعراب إما أصلية وإما فرعية. فسنشرح في هذا الدرس إن شاء الله التقسيم الأول، وهو تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة. فإن بقي وقت بدأنا بالتقسيم الآخر. المصنف ذكر تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة، ولخص ذلك وهذبه في جدول وهو المعروض أمامكم، عرض الجدول رجاء. نعم، هذا هو الجدول وهو موجود في الكتاب. فذكر المصنف أن علامات الإعراب من حيث الظهور والتقدير إما ظاهرة وإما مقدرة، ما معنى علامة إعراب ظاهرة؟ يعني تظهر في نطق المتكلم ومن ثم تظهر في سمع المخاطب والمستمع، وهذا هو الأصل والأكثر في علامات الإعراب. تقول جاء محمد، علامة الإعراب في محمد الضمة، ظاهرة في النطق والسمع أم لا؟ ظاهرة. أكرمت محمدا، علامة النصب الفتحة، ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. سلمت على محمد، علامة الجر الكسر، ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة في النطق وظاهرة في السمع. هذا هو الأصل في علامات الإعراب. وكذلك مثلا لو نظرنا في جمع المذكر السالم الذي سيأتي أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، كنجح المجتهدون، ما علامة الرفع؟ الواو. الواو ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. الواو في مجتهدون ظاهرة في النطق والسماع ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة، علامة ظاهرة. وكذلك الياء في النصب والجر، أكرمت مجتهدين وسلمت على المجتهد، علامة ظاهرة. طيب، وكذلك في المثنى يرفع بالألف، نجح المجتهدان وينصب ويجر بالياء، أكرمت المجتهدين وسلمت على المجتهدين. الألف والياء في المثنى علامة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. الأفعال الخمسة كما سيأتي، مثل الطلاب يجتهدون والطلاب لم يجتهدوا، يجتهدون مرفوع بثبوت النون، ثبوت النون هذه علامة ظاهرة في النطق أو مقدرة؟ ظاهرة. وحذف النون في لم يجتهدوا، علامة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. الأصل والأكثر في علامات الإعراب أنها علامات ظاهرة. طيب، وقد تكون علامات الإعراب مقدرة، وقد تكون علامات الإعراب مقدرة. ما معنى مقدرة؟ يقول علامة إعراب مقدرة. ما معنى مقدرة؟ يعني مغطى، مستورة، مخفية. فعلامة الإعراب المقدرة هي علامة موجودة على آخر الكلمة، إلا أن هناك شيئا في آخر الكلمة غطاها وسترها ومنعها من الظهور. فأنت إذا قلت مثلا في الاسم المختوم بألف ويسمى المقصور كما سيأتي، كالفتى ومصطفى والمستشفى والملتقى، تقول جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعله مرفوع، ما الذي رفع الفتى؟ رفعه الفعل جاء. ما معنى أن الفعل جاء رفع الفتى؟ رفع الفتى يعني وضع على آخره ضمة، هذا معنى رفع الفتى. والفعل قد فعل هذا الفعل، الفعل قد وضع ضمة على آخر الفتى، إلا أن الضمة على آخر الفتى وقعت على الألف، والألف حرف ملازم للسكون، فالسكون الملازم للألف غطى الضمة ومنعها من الظهور. إذن فالضمة على آخر الفتى موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة ومعدومة؟ موجودة، لأن العامل جلبها، هي أثر العامل، العامل جلبها وعمل عمله ووضعها على آخر الفتى، إلا أن في آخر الفتى مشكلة سببت تغطية هذه الضمة ومنعها من الظهور، والذي منع الضمة من الظهور هنا هو السكون الملازم للألف، فقولهم علامة إعراب مقدرة يعني أنها موجودة ولكنها مغطاة، وقولهم مقدرة يدل على أنها موجودة، لأنك ما تستطيع أن تغطي شيئا إلا إذا كان هذا الشيء موجودا ثم تغطيه، لكن لو كان معدوما ما كيف تغطيه، معدوم غير موجود أصلا، كأي شيء مثلا لو كان معنا قلم في هذا المكان ثم أظهرت القلم أمامكم وقلت هل هذا القلم موجود ولا غير موجود، ستقولون موجود. ثم إذا أخفيت القلم في ثيابي وسألتكم هل هو موجود أم غير موجود، ستقولون موجود، من حيث الوجود موجود. لكن ما الفرق بين حالتي؟ في الحالة الأولى موجود ظاهر، لكن ظاهر للعيان يعني للعين للرؤية، وفي الحالة الثانية موجود مغطى مستور. ما الذي منعه وغطاه؟ غطاه منعه من الظهور ثوبي. فقولك مقدر يعني أنه موجود ولكنه مغطى مستور. طيب، علامات الإعراب المقدرة قليلة، وذكر المصنف أنها في خمسة مواضع. الموضع الأول في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، والثاني في الاسم المقصور، والثالث في الاسم المنقوص. هذه ثلاثة أسماء. طيب، والرابع في المضارع المختوم بألف، هذا مضارع. والخامس في المضارع المختوم بواو أو ياء. إذن ثلاثة مواضع في الأسماء وموضعان في الفعل المضارع، نأخذها موضعا موضعا. نبدأ بالموضع الأول لعلامات الإعراب المقدرة. ها، الموضع الأول قال في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الاسم مثل قلم، صديق، أب، أضيفه إلى ياء المتكلم يعني أضيفه إلى نفسك، قلمي، صديقي، أبي. يقول إن علامات إعرابه حينئذ ستكون مقدرة، في الرفع ضمة مقدرة، وفي النصب فتحة مقدرة، وفي الجر كسرة مقدرة. طبعا ليس فيه جزم، لأن الجزم لا يكون إلا في الأفعال، وهذا اسم. فإذا تأملنا في كلمة صديقي، صديقي هذه عبارة عن اسم صديق وعن ضمير وهو اسم وهو ياء المتكلم، ثم أضفنا كلمة صديق إلى ياء المتكلم، وقبل الإضافة ماذا نقول في جاء صديق؟ نقول جاء صديق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. فإذا أردنا أن نضيف صديق، الإضافة ستحذف التنوين، الإضافة لا تجامع التنوين، إذن احذف التنوين، تقول جاء صديق، ثم أضفها، لكن لا تضفها الآن إلى المتكلم، أضفها إلى اسم ظاهر مثل محمد، ستقول جاء صديق محمد. ها، ضمة الرفع موجودة لكن التنوين حذفناه من أجل الإضافة. طيب، أضف صديق إلى أي ضمير غير ياء المتكلم، أضفه إلى كاف المخاطب، جاء صديقك، صديقك، القاف مضمومة، صديقك، ها، علامة الرفع الضمة موجودة ظاهرة. أو جاء صديقه، أيضا علامة الرفع الضمة ظاهرة. ما تقع المشكلة إلا عندما نضيف الاسم لياء المتكلم، فياء المتكلم له خاصية في العربية، وهي أن ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها لتحدث المناسبة. فإذا أضفنا صديق إلى المتكلم لابد أن نكسر ما قبل ياء المتكلم، يعني نكسر آخر حرف في صديق وهو القاف. فإذا قلت جاء صديق مرفوع بالضمة ثم يضيف ياء المتكلم، ياء المتكلم ستوجب كسر القاف، فالقاف حينئذ صار عليها شيئاً، الضم علامة الإعراب والكسر حركة المناسبة. لا يمكن أن نظهر هذين الشيئين، ما الذي يغلب منهما؟ يقولون في الأصول الغلبة للطارئ، فلهذا تقول العرب جاء صديقي أو جاء صديقي، يقولون جاء صديقي. ما الذي ظهر؟ ضمة الإعراب أو كسر المناسبة؟ كسر المناسبة. طيب أين ضمة الإعراب؟ غطاها كسر المناسبة ومنعه من الظهور. فكيف نقول في الإعراب جاء صديقي؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، وصديق في صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب هذه الضمة المقدرة ما الذي غطاها ومنعها من الظهور؟ السكون الملازم للألف. لماذا السكون ملازم للألف؟ لأن الألف يستحيل تحريكها لا بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة، لأن الألف المادية لو حركت بفتحة أو ضمة أو كسرة ستنقلب إلى همزة، وهذا حرف آخر. يختصرون كل هذا الكلام فيقولون منع من ظهوره التعذر. ما معنى التعذر في اللغة؟ الاستحالة، وهذا شيء متعذر يعني مستحيل. طيب ما المستحيل؟ ما المتعذر في الألف؟ تحريكها. لماذا؟ لأنها ملازمة للسكون. فهمت ذلك؟ اختصر كما يختصرون وقل منع من ظهورها التعذر. دائما المختوم بالألف علامة إعرابه مقدرة للتعذر. وكذلك في النصب، لو قلت أكرمت صديقي، الأصل أكرمت صديقا ثم تضيف فتحذف التنوين للإضافة، أكرمت صديقا، تقول أكرمت صديق محمد أو أكرمت صديقك وصديقه، حتى تأتي لي المتكلم فتوجب كسر ما قبلها فتقول أكرمت صديقي، كسر المناسبة منع فتحة الإعراب فتحة النصب من الظهور. فنقول صديق في صديقي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها أو منعها من الظهور أو منع ظهورها، كل ذلك صحيح. ها منعها من الظهور حركة المناسبة. آسف أنتم ما نبهتوني للخطأ قبل قليل، نحن نتكلم على المضاف إليه المتكلم. طيب ما في ألف؟ نعم في جاء صديقي، نعود الرفع، جاء صديقي هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ حركة المناسبة، حركة المناسبة. فحركة المناسبة هي التي منعت الضمة من الظهور، فنقول منع من ظهورها حركة المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، كلاهما صحيح. ثم في النصب أكرمت صديقي مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. ثم نأتي إلى الجر فنقول سلمت على صديقي، الأصل سلمت على صديق ثم تضيف فتحذف التنوين فتقول سلمت على صديقي محمد وعلى صديقه وصديقك، وإذا أضفت إلى المتكلم فإنك تقول سلمت على صديقي. هذه الحركة التي على القاف هل هي كسرة الإعراب علامة الجر أم كسر المناسبة حركة المناسبة قولان للنحويين؟ فالجمهور يقول إنها حركة المناسبة كالرفع والنصب، وعلى ذلك تكون حركة الإعراب بالكسرة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. وقال بعض النحويين كابن مالك إن علامة الجر في المضاف إلى المتكلم علامة ظاهرة وهي التي ننطق بها، ولا داعي إلى أن نقول إنها مقدرة، والراجح قول الجمهور طردا للباب، لأن هذا هو الظاهر أن الجر هنا كالنصب والرافع، إلا أن علامة الإعراب الكسرة في النطق كحركة المناسبة فاشتبه يعني النطق. طيب، ثم ننتقل إلى الموضع الثاني من مواضع علامات الإعراب المقدرة. قال المصنف: الاسم المقصور. الاسم المقصور المراد به كل اسم معرب آخره ألف، كل اسم معرب آخره ألف، كالفتى والعصا والرحى والملتقى والمسعى والمستشفى ومصطفى ومرتضى، هذه أسماء مقصورة. لكن لو قلنا مثلا دعا وسعى ويخشى ويعطى، هل هذه تعد من المقصور؟ لا، لأنها أفعال. طيب متى؟ هذا اسم استفهام، اسم، هل هو مقصور؟ أيضا لا، لأن المقصور خاص بالمعربات. طيب، وكذلك إلى، ليس مقصورا لأنه حرف وليس اسما، هذا المراد بالمقصور. طيب ما علامات إعرابه؟ يقول مقدرة في الرفع والنصب والجر، ففي الرفع ضمة مقدرة، وفي النصب فتحة مقدرة، وفي الجر كسرة مقدرة، ولا تجزم لأنها أسماء. وشرحنا السبب الذي جعل علامات إعرابها مقدرة، وهو أن الألف ملازمة للسكون، فإذا قلت في الرفع جاء الفتى، فالفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة واقعة على الألف، إلا أن الألف ملازمة للسكون، فالسكون الملازم للألف منع الضمة من الظهور، فيقولون منع من ظهورها التعذر، يعني الاستحالة، يعنون استحالة تحريك الألف. كذلك في النصب: أكرمت الفتى، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ التعذر. وكذلك في الجر: سلمت على الفتى، على حرف جر، والفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ التعذر أيضا. ثم ذكر المصنف الموضع الثالث من مواضع العلامات المقدرة، فقال: الاسم المنقوص. ما المراد بالاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص كل اسم معرب مختوم بياء قبلها كسرة. أيضا المنقوص من المصطلحات الخاصة بالأسماء، كل اسم معرب مختوم بياء، هذه الياء قبلها كسرة، كالقاضي والداعي والراضي والماشي والمهتدي والمستهدي والمدعي والمستدعي والمرتضي والمسترضي وهكذا. بخلاف ما لو قلت ضبي سعي، فهذه ليست من المنقوص وإن كانت مختومة بياء، لأن الياء قبلها سكون، فهذه تعرب بالحركات الظاهرة. تقول جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي. طيب وعلي؟ أيضا ليس من المنقوص لأنه مختوم بياء مشددة، علي، والحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، إذن فعلي مختوم بياء لكن قبلها ساكن، فيعرب بحركات ظاهرة. تقول جاء علي وأكرمت عليا وسلمت على علي، تمام. ويقضي ويرمي، هذه أفعال ما تسمى منقوصا. طيب ولو قلت الذي والتي لا يسمى منقوصا لأنه مبني. في حرف ينتهي بياء؟ طيب فالاسم المنقوص كالقاضي، ها، لكن ليست مسبوقة بكسر. هو الأخ يقول كي حرف مختوم بياء، بس كي مختوم بياء قبلها فتحة. طيب المنقوص كالقاضي، تقول العرب جاء القاضي يا محمد، وفي الجر سلمت على القاضي يا محمد، وفي النصب أكرمت القاضي يا محمد. ففي الرافع يقولون جاء القاضي يا محمد، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أن الضمة وقعت على ماذا؟ على ياء. وكان يمكن أن نظهر الضمة على الياء فنقول جاء القاضي، كقولنا جاء العالم وجاء الحارس، يمكن، لكنه ثقيل. جاء القاضي ثقيل. لماذا ثقيل؟ لأن الضمة يقول بنت الواو، يعني نصف الواو، جزء من الواو، وقد وقعت على الياء التي هي عدوة أمها، عدوة الواو، فسبب ذلك ثقلا. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ بتسكين الياء، فالسكون المجلوب لدفع الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور، فيقولون جاء القاضي يا محمد، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هذه الضمة ما الذي منعها من الظهور؟ غطاها السكون، السكون المجلوب لدفع الثقل، يختصرون ذلك فيقولون منع من ظهورها الثقل. وكذلك في الجر سلمت على القاضي يا محمد، القاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، فالكسرة وقعت على الياء وكان يمكن أن تظهر، فنقول سلمت على القاضي كالحارسي والعالمي. لكن هذا فيه ثقل لأن الكسرة وقعت على أمها، لأن الكسرة نصف الياء، فكأنه اجتمع ياءان فسبب ثقلا، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الياء. فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل منع الكسرة من الظهور، فنقول على القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. إذن فالمانع من الظهور في الاسم المقصور كالفتى التعذر مستحيل مستحيل، ضمة كسرة فتحة مستحيل. وأما المانع من الظهور في المنقوص فهو الثقل، الثقل، والثقل سيمنع الثقيل ولكنه لن يمنع الخفيف. الفتحة خفيفة، يقولون الحركات ثلاث، فتحة وضمة وكسرة، أخفها الفتحة لأنها مجرد فتح للفم فسميت فتحة، فإذا أغلقت فمك ثم فتحته فقط ودفعت هواء صارت فتحة أ. أما الضمة فتحتاج إلى عملين علاجين، أن تفتح الشفتين ثم تضمهما أو، والكسرة تحتاج إلى عملين، أن تفتح الشفتين ثم تنزلهما إلى الأسفل إي. فأثقل الحركات الضمة، ويليها في الثقل الكسرة، وأما الفتحة فخفيفة. فلهذا نجد أن الثقل سيمنع الضمة الثقيلة والكسرة الثقيلة، يمنع الضمة في الرفع والكسرة في الجر، وأما الفتحة في النصب فلن يمنع ظهورها لأنها خفيفة فتظهر. فتقول العرب أكرمت القاضي يا محمد، إنا سمعنا مناديا ينادي إلى الإيمان. لماذا ظهرت الفتحة في المنقوص؟ لأنها خفيفة والمانع من الظهور الثقل. طيب، فهذه ثلاثة أسماء فيها علامات مقدرة. ثم ننتقل إلى الموضع الرابع لعلامات التقدير، وهو المضارع المختوم بألف. هذا مضارع من الأفعال المضارعة، المضارع المختوم بألف يعني مضارع آخر حرف من حروفه ألف، مثل يسعى، يرضى، يخشى. وكذلك لو قلت مثلا يدعى بنيته للمجهول، ويقضى، يستدعى، يهتدى ويقتدى، يكون مضارعا مختوما بألف. فالمضارع المختوم بألف كيسعى. طيب، المضارع كما عرفنا في النحو إن سبق بناصب فحكمه النصب، ونواصبه أن ولن وكي وإذا، وإن سبق بجازم فحكمه الجزم، وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا النهي وذات الشرط الجازمة، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. فإذا قلت محمد يسعى إلى الخير، ومحمد لن يسعى إلى الخير، ومحمد لن يسعى إلى الشر، ومحمد لم يسعى إلى الشر. ففي المثال الأول محمد يسعى إلى الخير، يسعى لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة، إلا أن الضمة وقعت على آخر الفعل يعني وقعت على الألف، فجاءت مشكلة الألف أن الألف ملازمة للسكون، فالسكون الملازم للألف غطى الضمة ومنعها من الظهور للتعذر. فنقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب، وفي الناصب هل ستظهر الفتحة الخفيفة على الألف؟ لا، لأن المانع التعذر والاستحالة. فتقول محمد لن يسعى إلى الشر، يسعى العين مفتوحة والألف ساكنة، لن يسعى. فنقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ثم إذا جئنا إلى الجزم وجدنا أن العرب تقول محمد لم يسع إلى الشر، فيحذفون الألف من آخر المضارع المختوم بألف، وإذا وقفوا عليه قالوا محمد لم يسع، لأنهم ختم حذفوا الألف. فما العلامة التي جعلوها لجزم الفعل المضارع؟ حذف الألف. إذا وجدت الألف مختومة، وإذا وجدت الألف محذوفة من المضارع المختوم بالألف، عرفت أن حكمه الإعرابي هو الجزم، هو الجزم. فنقول محمد لم يسع مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وإذا أردت أن تصل فتصل بفتح العين، لأننا في الجزم ماذا فعلنا؟ حذفنا الألف من يسعى. طيب والعين وفتحة العين في يسعى لا علاقة لنا بهما، يبقيان كما هما. فإن وقفت لم يسع لأن الوقف بالسكون، وإن وصلت فبالفتح الموجود في يسعى المضارع. تقول محمد لم يسع إلى الشر. إذن علامة الرفع في المضارع المختوم بألف الضمة المقدرة، وعلامة النصب الفتحة المقدرة، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، وليس في علامة جر لأنه مضارع وليس اسما. والذي منع علامة الإعراب من الظهور فيها هو التعذر. الموضع الأخير من مواضع علامات الإعراب المقدرة، قال المصنف: المضارع المختوم بواو أو ياء. فالمضارع المختوم بواو مثل ماذا؟ مثل يدعو وينمو ويرنو ويسمو. والمضارع المختوم بياء مثل يقضي ويرمي ويصلي ويزكي ويهتدي. طيب ما علامة إعرابه في الرفع والنصب والجزم؟ في الرفع نقول محمد يدعو إلى الخير، ومحمد لن يدعو إلى الشر، ومحمد لم يدعو إلى الشر. ففي قولنا محمد يدعو إلى الخير، يدعو لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة، إلا أن الضمة وقعت على آخر يدعو، يعني وقعت على أي حرف؟ على الواو، يعني وقعت الضمة على أمها. وكان يمكن أن تظهر، يمكن أن نتكلف ونقول يدعو يدعو، مثل يكتب يدعو، لكن فيه ثقلا، فتخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين فقالوا يدعو إلى الخير. فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور. فنقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهوره الثقل. وكذلك في الياء محمد يقضي بالحق، يقضي لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع، وعلامة الرفع الضمة، فالضمة وقعت على آخره، يعني وقعت على أي حرف؟ على الياء. فكان يمكن أن نتكلف وأن نظهرها فنقول يقضي يقضي كيجلس وينزل، لكن هذا فيه ثقل بسبب وقوع الضمة على الياء كما شرحنا من قبل. تخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين، فقالت يقضي بالحق. فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور. نقول يقضي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن فالمانع في المضارع المختوم بالواو والياء هو ماذا؟ هو الثقل، والثقل سيمنع الثقيل الضمة، لكنه لن يمنع الخفيف الفتحة في النصب. فلهذا ستظهر علامة النصب الفتحة، فيقال محمد لن يدعو إلى الشر ولن يقضي بالباطل، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فإذا جئنا إلى الجزم وجدنا أن العرب تقول محمد لم يقضي بالباطل ولم يدعو إلى الشر، وإذا وقفت قالت محمد لم يدع ولم يقض، فحذفت الواو من يدعو وحذفت الياء من يقضي علامة للجزم. فنقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فإذا وقفت بالسكون على قاعدة الوقف العربية محمد لم يدع ولم يقض، طب وإذا وصلت بنفس الحركة الموجودة في المضارع يدعو ويقضي، فحركة العين في يدعو الضم فتبقى في الوصل، يقول محمد لم يدعو إلى الشر، وحركة الضاد في يقضي الكسر فتبقى، فنقول لم يقضي بالباطل. إذن فالمضارع المختوم بالواو والياء علامة الرفع ضمة مقدرة، وعلامة النصب فتحة مقدرة، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. والمانع من الظهور هنا الثقل. طيب نعود مرة أخرى بسرعة إلى هذا الجدول ونسأل عن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقي، علاماته كلها مقدرة أم بعضها؟ كلها في الرفع والنصب والجر. والاسم المقصور المختوم بألف كل علاماته مقدرة أم بعضها؟ كلها في الرفع والنصب والجر. والاسم المنقوص المختوم بيا قبلها كسرة كالقاضي كل علاماته مقدرة أم بعضها؟ بعضها. ما علاماته المقدرة في الرفع والجر، أما علامة النصب ظاهرة. طيب ثم ننتقل للمضارع المختوم بألف كيسعى، علامة الرفع فيه ضمة مقدرة، وعلامة النصب ضمة فتحة مقدرة. طيب وعلامة الجزم حذف حرف العلة، مقدرة أم ظاهرة؟ هل هناك فرق في النطق والسماع بين يسعى ويسع؟ فيه. إذن ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. إذا فالمضارع المختوم بألف كل علاماته مقدرة أم بعضها؟ بعضها، علامة الرفع والنصب، أما علامة الجزم فظاهرة. والمضارع المختوم بواو أو ياء كيقضي ويدعو كل علاماته ظاهرة أم بعضها؟ بعضها، علامة الرفع مقدرة وعلامة النصب ظاهرة، وعلامة الجزم ظاهرة. ظاهرة. إذن فهذا الجدول تنحصر فيه علامات الإعراب المقدرة. فهذا هو الكلام فهذا هو الكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى علامات إعراب ظاهرة، وهذا هو الأصل والأكثر في المعربات، وإلى علامات إعراب مقدرة وهي قليلة، ذكر المصنف أنها تأتي في 5 أبواب. هل هناك من سؤال أو ننتقل إلى التقسيم الآخر؟ نعم. تفضل. ليس هناك سؤال؟ طيب، إذن ننتقل إلى التقسيم الآخر لعلامات الإعراب، وهو تقسيمها إلى أصلية وفرعية. نعم، علامات الإعراب تقسم تقسيما آخر باعتبار الأصالة والفرعية إلى علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. ما معنى أصلية؟ يعني الأكثر، الأكثر في علامات الإعراب أن تكون هكذا: أكثر المعربات من الأسماء والفعل المضارع، أكثر المعربات هذه علامات إعرابها، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. أكثر المعربات نجد أن علامات الإعراب فيها تكون هذه العلامات، طبعا سواء كانت ظاهرة أو مقدرة كلها تسمى أصلية، بما أن علامة الرفع الضمة فهي أصلية ظاهرة أو مقدرة، بما أن علامة النصب الفتحة فهي أصلية، بما أن علامة الجر الكسرة فهي أصلية، بما أن علامة الجزم السكون فهي أصلية. هذا هو الأكثر والأصل. تقول مثلا: جاء الرجل، ضمة دل على الرفع، علامة أصلية. أكرمت الرجل، علامة النصب الفتحة، أصلية. مررت بالرجل، علامة الجر الكسرة، أصلية. وتقول: الرجل يعمل بنشاط، يعمل مضارع معرب عليه ضمة، هذه علامة رفع أصلية. والرجل لن يعمل هذا اليوم، يعمل معرب عليه فتحة، علامة نصب أصلية. والرجل لم يعمل هذا اليوم، مضارع معرب عليه سكون، علامة جزم أصلية. قال سبحانه: محمد رسول الله، محمد معرب عليه ضمة، علامة رفع. رسول معرب عليه ضمة، علامة رفع. الله اسم معرب عليه كسرة، علامة جر. قال سبحانه: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، صالحا معرب عليه فتحة، علامة نصب. مرسل معرب عليه ضمة، علامة رفع. من ربه، ربي، كلمة ربي هذا معرب عليه كسرة، علامة جر. إن الله يحكم، إن الله يأمر بالعدل، يأمر مضارع معرب وعليه ضمة، علامة رفع. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أفوز مضارع معرب عليه فتحة، علامة نصب. دعوها تأكل، ذروها تأكل في أرض الله، تأكل مضارع معرب وعليه سكون، علامة جزم وهكذا. هذا الأصل في كل هذا الأصل في أغلب الكلمات المعربة من الأسماء المعربة والمضارع المعرب. أغلب المعربات من الأسماء والمضارع علامة الرفع فيها الضمة، علامة النصب فيها الفتحة، علامة الجر فيها الكسرة، علامة السكون فيها، علامة الجزم فيها السكون. فسموها أصلية لأن الأصل في الشيء هو الأكثر فيه. طيب، هناك مواضع قليلة، أبواب قليلة، وهي 7 أبواب فقط، وجدوا فيها علامات إعراب أخرى فسموها علامات فرعية، وهي التي سنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت انتهى. وجزاكم الله خيرا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
لأنكم شركاء النجاح، شبكة المجد تسعد بتواصلكم وإبداء ملاحظاتكم وأرائكم وطلباتكم بخصوص البرامج عبر الوسائل التالية: واتساب رقم